حللني يا ابونا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايه جميله جت في الامثال بتقول لا تنقل التخم القديمه او التخم القديم الذي وضعه اباؤك. الغريب ان الايه دي جت مرتين في الامثال، جت في أمثال 22 وأمثال 23، فواضح أنه برضو إيه الحاجة المكررة دي، يبقى واضح أنه معنى مهم. لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك، وتقالت لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام. التانية هتوضح المعنى. هو إيه التخوم زمان في وقتهم؟ الأراضي كانت متقسمة، اللي عاش في الفلاحين فاهم، بتبقى الأراضي متقسمة، الأرض دي بتاعت عم فلان ودي بتاعت عم فلان، ففي واحد ساعات ينقل التخم بتاع أبائه، يا إما يجور على حق جاره، بالذات لو إيه يتيم مش هيعرف يجري في حقه فيطلع له مترين جوه أرضه، واخدين بالكم، فيبقى كل من أرضه بقولة إيه ما محدش يعني هيعرف يقف له. او تكون الارض دي مرتبطة بالعيلة، يقوم يبيعها. فاكرين قصة نابوت لما مرضاش يبيع ارض وقال له دي ارض ابائي، الموضوع بالنسبة له معنوي، الموضوع مش قيمة مادية، قال له دي ارض ابائي ما فرطش فيها، فما اقدرش انقل التخوم. فهنا لا تنقل التخم القديم، ان كانت ليها معاني حرفية طبعا انا مش فاهمها كفاية من ناحية الزراعة، لكن هي الاهم بالنسبة لنا هو الحاجات الغالية اللي استلمتها عن أبائك، التراث، الأصالة، التربية القديمة الأرثوذكسية، ما تنقلهاش، لأن ده وضعوا أبائك وثبتوه وسلموه لك كوديعة، مش من حقك تيجي النهاردة تغير براحتك. ولا تدخل حقول الأيتام، يعني ما تستغلش الفرصة وتاخد حاجة مش بتاعتك، لأنك لو خدت حاجة مش بتاعتك مش هيبقى فيها بركة. أنا بقى همشي معاكم في قصة كده. النهاردة أحد أخطر المشاكل اللي بتقابل الفكر البشري هي قضية التطوير. التطوير أو التطور، التطور طلع على يد واحد اسمه داروين من أكثر من 200 سنة، وكان راهب على فكرة، وبعدين قعد يلف العالم ياخد عينات كده، وبعدين طلع بنظرية، نظرية يعني فكرة، انه احتمال تكون الكائنات الارقى خرجت من كائنات اقل، كائنات بدائية تطورت مع الاف السنين الى كائنات اكثر more complicated، يعني ايه اكثر تعقيدا. طبعا من وقتها وكلامه اترفض عشان تبقوا فاهمين، وهو نفسه في حياته تراجع احيانا عن اللي بيقوله، عشان الناس دي مش عارفة الكلام اللي انا بقوله، في ناس كتيرة ما تعرفش كده، ان داروين نفسه ما كفرش بربنا لاخر حياته، وان تلاميذ داروين ابتدوا يضيفوا ويخصموا من نظريته وايه يسرحوا بيها في اتجاهات كتيرة مش مظبوطة. انما فكرة التطور او التطوير ذاتها هي فكرة مش مرفوضة. ليه؟ لانه احنا نفسنا في حياتنا خلال العمر اللي بنعيشه انت نفسك بتكون طورت حاجات، يجوز مثلا كان عندك غسالة مش عارف مش اوتوماتيك، وبعدين جبت غسالة اوتوماتيك فبقى حصل ايه تطور او تطوير. يجوز مثلا من كام من فترة طويلة الناس كلها بتلبس جلاليب، النهاردة بيلبسوا بنطلونات، اهو شكل من اشكال التطوير. ما كانش في تكييف بقى في تكييف. اذا فكرة التطور او التطوير كمعنى هي مش فكرة غلط، هي حقيقة، حقيقة بمعنى ايه ان وارد يحصل نوع من التطوير. بس هنا تلاحظوا ايه، وراء اي تطوير لازم يكون في ايه، في عقل، في فكرة، في تدبير. يعني محدش فجأة صحي لقى في بيته تكييف، هو انت اكتشفت مع الحر اللي عمال يزيد ان يمكن المروحة مش كفاية، فقلت طب هحوش واجيب تكييف. يبقى ايه انت فكرت، واللي اخترع التكييف يعني هو اساسا اخترعه بعقل، فاحنا حتى مشاهداتنا اليومية تؤكد ان لا يمكن لأي تطوير يكون بدون تفكير. موافقين على الجملة دي؟ لا يمكن لأي تطوير يكون بدون تفكير، لأن مأساتنا مع الإلحاد دلوقتي مش في قضية التطوير، هي قضية التطوير العشوائي. ان هو بيقول لك لوحدها الكائنات ابتدت تتطور بدون فكر، بدون إرادة، بدون ديزاين. طبعا ده كلام ناس ما عندهاش مخ، كأنك بالضبط بتقول احنا فجأة لقينا البتاع ده تكون، كنا حاطين شوية بلاستيك على شوية حديد على شوية ورق وفجأة لقينا البتاع ده طلع. حد فيكم يقدر بالك الكلام ده؟ ده لازم عقل جبار عشان يخترع الجهاز ده، مش كده؟ يبقى منطقي وبديهي جدا ان هناك تطوير، ولكن التطوير يؤكد وجود تفكير، وانه لازم تفكير ذكي جدا وتفكير في اتجاه، يعني له غرض يوصل لحاجة، لان لو ما فيش هدف ما كانش اتعمل البتاعة. واضحة؟ من اول اللمبة لما اديسون اخترعها كان عنده غرض، عاوز الضلمة ما تمشيش على شمعة، فعاوز لمبة لما اخترع الكهرباء وتحارب كتير بقى وهكذا. اذا ما هو التطوير؟ التطوير ببساطة هو آلية التغيير التي تدفع الحياة للأفضل. الديناميكية او الميكانيزم او المنهج اللي بنغير بيه عشان تبقى الحياة افضل. الحياة افضل يعني ايه؟ اختراع المواصلات احسن من اختراع الحمير بتاع زمان. الحمار بياخد المشوار يا عيني في الوقت الفلاني، برضو العربية ولا حتى التوك توك هيوفر شوية وقت. يبقى هنا من اجل حياة افضل حصل تطوير. ده على حدودنا احنا الانسانية بس، لكن هل ممكن يكون ده حاصل في الكون كله؟ ممكن، لكن لو حاصل في الكون يبقى اكيد وراه ارادة وراه فكر. دي المشاهدة المنطقية العلمية اللي محدش يقدر يقول غيرها، انه لو حاصل تطوير بجد يبقى لابد ان يكون هناك تفكير. اذا قبولنا لفكرة التطور او التطوير تؤكد وجود الله مش تنفي وجود الله. واضحة الفكرة دي؟ يعني إذا أقرينا أنه ممكن العلم بيقول في تطوير أو تطور نقوله ماله، بس ده يؤكد أن ربنا موجود مش يلغي وجوده. كمان التطوير بيتحرك داخل حدود. يعني إيه؟ يعني ممكن أقول الإنسان في 5000 سنة اتطورت حياته، كان بدائي، كان همجي شوية، دلوقتي متطور، في دساتير وحكومات وقواعد ومبادئ ومش كده، في حصل تطوير. لكن فضل انسان ولا بقى نسر ولا بقى عصفورة؟ ولا فضل انسان طبعا. يبقى التطوير لا يمس الحقيقة، الحقيقة ثابتة. التطوير ما بيمسش الجوهر، ما بيمسش الحقيقة، بيمس حاجات خارج الحقيقة. لانه ايه؟ ممكن انا هتكلم بقى عن الكنيسة والايمان، ممكن اطور في شكل الاجتماع، لكن مش هينفع اطور في عقيدة الثالوث. اقول للناس زهقت من فكرة الثالوث، خلينا نتكلم عن خاموس. خاموس ده ايه؟ ما فيش حاجة اسمها كده. مش معنى ان الناس زهقت هغير في الكلام. الناس زهقت من فكرة الصليب، طب ما تيجي نتكلم ان المسيح ما تصلبش، هو ده تطوير؟ دي هرتقى. واضحة الفكرة؟ يبقى أنا هطور في طريقة العرض، ممكن أقعد مع عيال صغيرة ونعمل لأول مرة فيلم عن الصليب، يبقى طورت تقديم الصليب، لكن هيفضل صليب المسيح حقيقة لا تمس. أطور طريقة عرض التجسد، فكرة التجسد، لكن مش هقرب من عقيدة التجسد في ذات، دي حقيقة، ده حدث مقدرش ألغيه. عارفين زي إيه؟ زي مثلا الحرب العالمية، ما اقدرش الغيها من التاريخ، لكن اقدر النهارده اطلع عليها كتاب او اعمل عليها فيلم او ابحث في تفاصيلها او اعرضها بطريقه جديده خالص لناس ما حضروهاش، لكن انا ما اقدرش اشيلها من التاريخ والغيها. فاهمين؟ ما ينفعش، لانها حدث تاريخي حقيقه خلاص. لكن اقدر وانا بعرضها اعرضها بمليون طريقه جديده واطور طريقه العرض والاخراج وكل حاجه. يبقى دايما عندي مع فكرة التطوير كل ده ماشي مع الآية بتاعت ايه، لا تنقل التخم القديم، ده مش ضد التطوير. هنا احنا بنتكلم ان في ثوابت اياك تحرك، انما ما عدا الثوابت تحرك زي ما انت عاوز، لكن الثوابت ما تقربش منها لان المبنى يتهد كله على اللي فيه ولو شلت الثوابت. التخم القديم بالنسبة لنا هو الإيمان المسلم. التخم القديم ببساطة هو تعبير للقديس يهوذا كده، يقول أيها الأحباء إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا، بصوا الآية، لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. التعبير ده مهم جدا عندنا بالذات كأرثوذكس. ليه؟ ده يهوذا بيقول انا مضطر اكتب، لكن هو هيخرج الايمان، هيفصل الايمان، هيخترع ايمان. لا ده هو ايمان استلمه زي ما استلمه بطرس ويعقوب ويوحنا وكل الكنيسة، هو هيعبر عنه. يبقى صياغة يهوذا للايمان غير صياغة بطرس غير يعقوب غير متى، لكن كل دول بيعملوا ايه؟ بيجتهدوا ان هم يكتبوا عن الايمان المسلم. اذا الايمان المسلم ده محدش هيقرب منه، لكن هو هيقول عنه يهوذا كلمات بصياغة تختلف عن بطرس عن بولس، في الاخر هي الثوابت واحدة، كلهم اجمعوا ان الله محبة، الله تجسد، الله مات وقام، الله صعد للسماء، ربنا بيحضر ملكوته في كنيسة، في معمودية، في كهنوت، دي ثوابت. لكن هنا الاجتهاد في ايه؟ في الكتابة. واضحة؟ برضو الآية دي تؤكد مفهوم أرثوذكسي مهم. أرثوذكسي لا، ما أقصدش طايفة يا جماعة، أقصد مستقيم، أقصد تعليم قديم مستقيم، أن الإيمان سبق الإنجيل. تخضوش من الكلمة دي، الإيمان المسلم سبق الإنجيل. ليه؟ الكنيسة عاشت بإيمان استلمته من المسيح، المسيح ما كتبش إنجيل، وعاشت الكنيسة بالإيمان أن المسيح هو الله، والمسيح فدانا، والمسيح بيحضر السماء. ما كانش في كتاب في إيديهم غير كتب العهد القديم، فهم استلموا الإيمان وعاشوا به، وبعدين مع القرن الثاني بدأ تجميع العهد الجديد، وبدأ يبقى فيه عهد جديد في الكنيسة، في ايد الكنيسة. وعلى فكرة فضل 1000 سنة في ايد الكنيسة مش في ايد الناس. انتوا فاكرين ان الناس كان عندها اناجيل في بيوتها؟ ده من 300 سنة بس بالكتير، لكن كل التاريخ الكنيسة كان هو اللي فيها الانجيل، والانجيل كان على شكل القطمارس اللي في ايدنا. ده دلوقتي بس اصبح الانجيل في البيوت، لكن الايمان مسلم من اول يوم. واحنا سوري بقى في التعبير الخطير اللي هقوله ده، هندخل السماء بالإيمان ولا بالإنجيل؟ بالإيمان. هتقولوا لي لا، ده أنت بتشكك في الإنجيل ولا بتقلل من كرامته؟ لا طبعا، أنا عاوز أقول الست الغلبانة اللي ما بتقراش ملهاش تدخل السماء ولا إيه؟ هتدخل وتسبقنا طبعا، لأنها إيمانها قوي. هي الكنيسة بتشرح لها الإنجيل، بتقدم لها الإيمان، لو هي قبلت الإيمان دخل السماء. احنا كمثقفين بنثبت ايماننا بقراية الانجيل، الانجيل يحفظ الايمان، الانجيل يشرح الايمان. لكن لو انا عندي ايمان مستقيم وبعرفش اقرا، ده مش هيعطل دخولي للسماء. واضحة؟ لان المسيح مات وقام وخلصنا، هي ده الخلاص، مرتبط بعمله هو مش بنص كتابي. ده لا يقلل من قيمة الانجيل وكرامته، لأن الإنجيل وحي مقدس، الروح القدس اختار أنه يستخدم رسل زي ما استخدم أنبياء، ويحط الحقيقة في الإنجيل عشان محدش يمسها ولا يغير فيه، فأصبح الإنجيل حافظ للحقيقة. محدش يقدر يألف قصة عن المسيح دلوقتي ويضيف ولا يشيل يطرح منها حاجة، لكن في الأصل الإيمان مسلم للقديسين. بنفس المعنى بولس مرة قال، تحسه بانفعال شديد كده، إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثما. أناثما يعني محروم أو ملعون. يعني إيه؟ لو واحد قال لكم كلام غير اللي خدتوه قبل كده ولو كان ملك من السماء ما تصدقوش. فهمتوا ليه الكنيسة بتقلق جدا من أي تعليم غريب؟ لأن الإنجيل قالها كده، إياكوا تستقبلوا كلام عكس أو غير اللي انتوا استلمتوا قبل كده. لو واحد طلع قال ما يمكن المسيح ما ماتش، يبقى ملعون محروم. لو اتقال المسيح مش ربنا، ده يبقى محروم وملعون، ولو ملك من السماء يبقى شطار. ولو اتقال أي فكر ضد تعليم المسيح برضه يبقى ملعون ومحروم. في مرة تانية يقول بولس لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. شوفوا الطريقة، شوفوا التعبير، أنا استلمت وسلمت، أنا ما عملتش بإيدي حاجة، أنا ما اخترعتش، أنا استلمت وسلمت. استلمت من اللي قبلي أن المسيح مات وقام، وأنه في اليوم في الليلة التي سلم فيها ذاته أخذ خبزا. واحد يحكي لنا التناول بالضبط مع أنه ما حضروش. هل بولس كان ليلة العشر رباني؟ لا خالص، كان يهودي ساعتها. لكن بولس لأنه استلم الليلة دي والطقس ده، فعايشوا وبيعملوا كأسقف وسلموا للكهنة اللي رسمهم كمان، فقال لهم أنا استلمت وسلمت، ده إيمان مسلم، أنا ما اخترعتوش. أدي فكرة لا تنقل التخم القديم. فهمتوا المعنى اللي أنا عمال أعيد وزيد فيه؟ النهاردة الكاهن يدخل الدير بعد ما يترسم كاهن، أو أبونا الراهب لما يبقى كاهن يستلم، نقول لك يستلم القداس. إيه يستلمه؟ حتى مرة واحد قال لي يستلمه هو شكله إيه القداس؟ يستلمه في علبة؟ هو مش فاهم التعبير حتى. لا، يستلمه يعني إيه؟ زي ما استلموا اللي قبله هيسلموا للي بعده، لأن ده تسليم أو استلام، ده تعبير كتابي. لأنه إحنا مش بيقف الواحد على المسبح يألف، مش هينفع ألف، لا أنا استلمت أصلي باسيليا، أصلي غريغوريا، استلمت. ومش لأنه ده بس الكلام الصح الوحيد، لا ممكن يبقى في كلام صح تاني، لكن استلمت طريقة التناول كده، واستلمت تسلسل القداس يمشي كده، واستلمت إيمان بنقوله في قانون الإيمان بقى له عمره 1700 سنة دلوقتي من وقت أثناسيوس. كل ده تخم قديم ما ينفعش الواحد ينقله. لو نقلت التخم القديم فقدت كل شيء. وعلى فكرة العلم الحديث دلوقتي، في علم اسمه علم الاجتماع، سوسيولوجي وانثروبولوجي انسانيات وحاجات، العلوم الجديدة بتقول الخطر القادم على البشرية هو ان المسلمات بتقع. يعني ايه؟ حتى في بلاد بره مثلا، ما تروح فرنسا ولا انجلترا وتطلع في الارياف بتاعتهم تلاقيهم متضايقين جدا. ليه؟ يقول لك الهويه بتاعتنا ابتدت تروح. الجماعه الكبار اللي عايشين في ارياف اوروبا يقول لك اوروبا مش هي اللي احنا عشناها واحنا اطفال. الطعم والمزاج والكالتشر وطريقه التفكير بسبب ايه؟ الاختراقات بقى، اختراقات ناس كتيرة من كل ناحية لخبطت الهوية. فانت تروح مثلا لندن ولا باريس تقوله وانا في، يعني مع احترامي لكل حتة، تلاقي تقول انا وانا في مبابة ولا الوراق ولا في حتة كده. هو ايه اللي حصل؟ هو ده اتنقل التخم القديم. كنا نقولك مثلا الانجليزي ده مواعيده انجليزي، ولا خلاص الكلام ده فيش حاجة اسمها مواعيد انجليزي بالنسبة لهم. ليه؟ ده تخم قديم. يبقى حتى دي بالنسبة لهم حاجة تخوف. مثلا الموسيقى المصرية او دي حتة، انا بتكلم بعيد عن العقيدة هنا، حتة في الدم. النهاردة الموسيقى اللي داخلة على دماغ العيال الشباب دول مش بتاعتنا، وبتلخبط الدماغ وبتفسد الهوية. احنا لما نزلنا افريقيا مثلا بقينا نحترم ان كل افريقي يتغنى بالصلاة بالنغمة بتاعته، من حقه، من حقه، ده التخم بتاعه اللي حطه أباؤه، ده مزاجه في التعبير عن فرحته بربنا. طالما في خشوع، انا حط له المبادئ، خشوع وايمان مستقيم واعتقاد في المذبح والتناول، بعد كده هو حر، ده تخمه هو، واضحة؟ يبقى لا تنقل التخم القديم، يعني ما تشيلش حاجة من جدرها، ما ينفعش. سيب الجذور، سيب الأصل، لأنه الأصل ده هو اللي هيدوم. لو شلت الحاجة من أصلها يبقى أنت ضيعت الجيل الجديد كله. خطورة التطوير بلا حدود. لو بقى مشينا مع الهوجة والموجة الجديدة دي انه التطوير تطوير تطوير وكل حاجة عاوزين فيها نطور، اول مصيبة هتقابلنا ان هم عاوزين يطوروا فكرة وجود الله، مع اصلها فكرة قديمة الله موجود والله واحد دي. فبيقول لك ايه، ما كفاية بقى ملينا. ملينا هي موضة يا ابني. يعني ايه ملي؟ دي حقيقة. في فرق بين موضة لبس تغيره وبين حقيقة ما ينفعش تلعب فيها. فجزء من الإلحاد المعاصر هو رغبة في التجديد والتطوير. زهقنا من قولة في ربنا، أو زهقنا من قولة ربنا واحد، يا إما نقول مش موجود، يا إما نقول في منه كتير، يا إما يعني نغير برضه، السوق يحب التغيير. يبقى التطوير هنا هيصل إلى ثوابت تشويه صورة الله. لو رحتوا الهند هتلاقوا بعض المعابد بيعبدوا فران. فران انا شفت في الفيلم الناس بتسجد للفار وياكلوا اكله ويتباركوا، والفار هو ربنا. تصوروا هذا، ايه رأيكم في التشويه ده؟ طب ازاي يعني؟ يعني كنا نقعد نجامل الصورة ونقول معلش البقرة رمز للطيبة والعطاء فهم بيعبدوا الرمز. لا ما بقتش رمز. طب هو الفار رمز لايه؟ ده الموضوع وسع. فهنا تلاحظوا انه في تشويه، وطبعا الشيطان شغال بقى، ما هو اي حد يحب يجدد يلا نجدد، يسرح بيه براحته. تأليه العلم، العلم لانه جري اخر فترة جارية سريعة قوي، يقولوا اخر 50 سنة في تاريخ العالم بال5000 سنة اللي قبلها، في كمية التطوير اللي حاصل الاختراعات. النهاردة كل سنة او مش ده كل شهر في اختراع جديد، الناس مش لاحقة على البدائل والاختراعات. يوم ما نزل الراديو في مصر تلاقي الناس واقفة في الشارع كلها وشايفة العلبة دي اللي بتتكلم وفتحين بقهم، ايه العلبة اللي بتطلع صوت دي؟ الراديو. يعني بعد شويتين جه التلفزيون، بقت الناس مش مصدقة، وتلاقي الصورة منغبشة خالص ومش شايفين حاجة، بس الرئيس هو جمال عبد الناصر اهو عارفين نشوفه. دلوقتي بص احنا فين، التلفزيون ده موضة قديمة قوي. دلوقتي تلاقي اغلب الجيل الجديد مش بتاع تلفزيون، حتى لو هتفرج على فيلم بيجيبه على النت او بيجيبه على الجهاز بتاع. اللي بيحصل ده سريع جدا، اسرع كتير، لانه قعدنا الاف السنين لا في راديو ولا تلفزيون ولا كمبيوتر. فهنا تأليه العلم، اصبح الاله الجديد العلم، ناس مبهورة بالعلم، فيبقى ربنا ده ايه راحت عليه. الله، ده ربنا اللي ادانا المخ، والمخ هو اللي عمل العلم. ببساطة هي كده. لما بتلغي ربنا يبقى انت بتلغي حاجة اسمها فلسفة العلم. هو العلم اساسا اخراج فكر. طب هو الفكر ده ازاي ممكن يكون اتوجد عشوائي؟ ده اساسا ضد المنطق وضد الفكر الكلام اللي بتقوله ده. خطورة التطوير بلا حدود انك قبول وتعميم كل ما هو شاذ على انه طبيعي. يعني ايه بقى المأساة الجديدة يا جماعة؟ الانجيل بيقول كلام طبيعي، بيقول مثلا ربنا خلق ذكر وانثى، وعشان كده يترك الرجل اباه وامه والتصق بامرأته، وربنا ينعم عليهم بعيال ودي اسمها الاسرة. ده الشكل التقليدي الطبيعي اللي كل الناس فهمه وشايفه. في حاجة اسمها راجل، وحاجة اسمها ست، حاجة اسمها عيال، حاجة اسمها عيلة، والدنيا عبارة عن مجموعة عيلات. فيطلع واحد يقول لك وليه راجل وست بس، ليه ما يكونش حاجة تالتة؟ يعني حاجة تالتة؟ النهاردة في بعض الورق الأجنبي يقول لك ميل في ميل أذر. أذرز يعني إيه؟ يعني لو أنت مش راجل ولا ست حط برضو، علم على الخانة براحتك، شوف أنت يعني تحب تبقى إيه. يا نهار ابيض، في حاجه اسمها كده؟ ما هو يا راجل يا ست. لا دلوقتي عاملين لها خانه عشان كل واحد برضه براحته، وتلاقي ناس كتير اتعلم على الخانه دي وفرحانين. طب ايه يا جماعه، ده مش طبيعي، ده مش منطقي. هنطور في ايه؟ ما هو ما ينفعش نطور، ما هو ده اللي ربنا عامله. طبعا كل ما هو شذوذ او شاذ زاد جدا، حتى الجنس الطبيعي في شذوذ، حتى التعامل مع الطبيعة في شذوذ. ان استخدام الطبيعة بطريقة مدمرة، ما ده شاذ. الطبيعة دي بتخدمك، الطبيعة دي بتحبك. من خطورة التطوير بلا حدود ميكنة الحياة. يعني ايه؟ النهاردة في بشر كتير عبارة عن مكن، ما بقوش بني ادمين، يصحى الصبح حياته كلها بالريموت، وهو نفسه بقى يتعامل مع البني ادمين على انهم مكن او على انهم ارقام ديجيتال، عالم كله ارقام. فيسمع عن حد مات نقول كويس هنشطبه من الليست، يعني هو بالنسبة له رقم، ده كان رقم وكذا، نشيل الرقم نعدل في الارقام. بني ادم واحد مات، بني ادم تعرفه، بينك وبينه علاقة، فيش احساس، في واحد عيان، واحد مات، واحد نجح، انا مالي. انا بالنسبة لي الحياة ارقام وعبارة عن مكان، فبيبقى الانسان نفسه مكنة. ودي بوادرها جوه مصر على فكرة، مش بتكلم عن بره مصر. النهاردة في ناس كتير حتى الجيل الجديد يقعد بالسبع تمن ساعات قدام اجهزة. يا ابني روح العب كورة، خليك طبيعي يا ابني، غلس على اخوك يا اخي، خليك طبيعي يعني، العب، قول انا جعان، قوم اعمل كوبايه شاي، انزل اتمشى في الشارع. انا حتى مش هقول لك صلي، بس عيش بني ادم. لا هم ما بقوش بني ادمين، ممكن واحد ينسى ياكل بسبب المكان اللي قصاده. فيبقى احنا داخلين على كل ده، خلي بالكم، عباره عن تطوير، بس تطوير بينقل التخم، تطوير بلا حدود، يعني ما التزمش بالحدود، الحدود الإنسانية. في حاجة اسمها أب وابن ما يعرفوش بعض، في ناس كده دلوقتي في بلاد، أبوك مين؟ البلد، الحكومة، أبوي. في روسيا كان كده، تسأل واحد اسمك إيه؟ فلان. أيوة الاسم بالكامل هو فلان، ما فيش غيره. يعني إيه؟ فيش أب ولا أم ولا جد ولا، لا ما عرفش، ما عرفش، ما عرفش مين أبوه. طب وده طبيعي؟ ما هو مش طبيعي اكيد، يبقى نقلنا تخوم قديمه ثوابت، لانه الطبيعي الانسان يطلع في حمى انسان اخر، ربنا عمل السيستم كده. ربط السعاده بالماده، ان اصبحت الماديات اهم من الانسانيات، فاصبحت الفلوس وهي قيمه عباره عن معادن او ورق او ارقام. هل الفلوس تفرق عن كده؟ يا معدن يا ورقة يا رقم، أهم من البني أدمين. ممكن تموت 100 واحد عشان رقم معين هيطلع لك في الحساب. ده بيحصل بقى في تجارة السلاح وتجارة الدراجز وتجارة السكس وتجارة العبيد، الحاجات دي موجودة في العالم كله، والدنيا بالنسبة لهم عبارة عن أرقام. واحد يبقى قاعد على كرسي ويدوس على زرار، الزرار ده فيه كم واحد هيموتوا او هيتدمروا او هيجيلهم ايدز او هيتباعوا، او المهم يدخلوا في الحساب كم مليون دولار بهذه البشاعة. ده العالم الجديد، ده التطوير الجديد. هنا حصل ايه؟ نقلنا التخوم. احنا ما بنلعبش بقى في تطوير الحياة من الخارج، قولت غيرت اللبس، غيرت شوية في الموسيقى، غيرت شوية في سرعة الحياة، لا لا، ده الحياة كلها اتبدلت. ده احنا الانسانيات راحت والمبادئ راحت والثوابت راحت. وكده نرجع للحكمة اللي قالها سليمان، لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباك. حاسب هتفضل تشيل تشيل تشيل، هتلاقي كله تهد في الآخر. الله هو الله والإنسان هو الإنسان. عاوز أقول إيه أنا بالكلمة دي بقى؟ بصوا، الناس هتعيش وتموت من جيل الى جيل، وهتفضل القاعدة دي ثابتة. عجبهم الكلام ما عجبهمش، دي موضوع ايه؟ ما يفرقش كتير. الله موجود والله لن يتغير، حتى لو كل البشر انكروا وجوده، ده مش هيلغي وجوده. فاهمي ازاي؟ يعني مرة كنت قاعد مع شوية شباب، يعني مجموعة ملحدين يعني، فبقول له يا حبيبي، ما هو في حاجات واضحة، ده اسمه مكتب، ده اسمه كرسي. فلقيته بيبص لي كده بذهول، يقول لي مش عرفك، ما يمكن ده مش مكتب. حسيت ان ما فيش كلام يتقال. مش عرفك ازاي؟ مش انت اسمه ده مكتب ولا له اسم؟ حتى لو له اسم جديد نتفق عليه، بس هو مش دي قضيته، هو قضيته ما يمكن مش موجود. طب انا اقول له ايه بقى؟ ده دخلنا في علاج نفسي بقى. اذا كان حتى اللي شايفه بعينه بيقول ما احتمال يكون مش موجود واكون انا موهوم وانت موهوم، فاهمين؟ شوفوا المخ بيشطح لغاية فين يعني، حتى الحاجة اللي ايه مشترك. طب انت شايف وانا شايف وسميناه مكتب ايا كان، نسميه حتى عصفورة مش دي القضية، المهم له اسم اتفقنا عليه، موجود ولا لا؟ يقول لك يمكن لا، يمكن لا، خلاص بقى. الى هذه الدرجة من الايه الشطط بيحصل. احنا بقى عندنا ثوابت، احنا كناس مؤمنين عارفين انه هيظل الله، والله الله موجود، الله قادر، الله غير محدود، الله محبة، الله فدانا، الله يعد ملكوته للمؤمنين. ثوابت تخم قديم، لما العالم كله يقلب علينا مش هيتشال ده. في نفس الوقت كمان نؤمن ان الانسان هو الانسان. يعني ايه؟ ما تقوليش اصل من 5000 سنة كان الانسان طيب. اه طيب، بس كان في شر. ولا تقولي النهاردة اصل البني ادم مش عارف ايه، لا الانسان لسه في خير. يعني الانسان هو 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 هو، بس ايه اللبس اختلف، اللغة اختلفت، الاجهزة اللي في ايده اختلفت، بس هو ككيان انساني هو هو على فكرة. وعشان كده لما بنقرأ العهد القديم دفت عليه كتير في قصص في العهد القديم من 4000 سنة، بنعمل ايه؟ بنتقارب معاه، بنعيش القصة. لما اقول لك نوح مثلا دخل عليه ابنه صخر منه، وتلاقيني طبقت عليك على طول واقول لك ما تسيبش ابنك يشوفك في موقف وحش او يبص لك بصة ما فيهاش احترام. ايه اللي حصل؟ انا خدت قصة من 3500 سنة وبقول تطبيق مباشر على الحياة. ليه؟ ما هو البني ادم بني ادم. نوح غلطان وابنه كان غلطان واخوه كان عاقل لما سطر على ابوه. ايه اللي حصل؟ ان احنا ما انفصلناش عن البشرية. البني ادم هو البني ادم، في الغلط وفي التوبة، في الايمان وفي الشك. الانسان ما بيطرش، الانسان ما بيعيش الى الابد، الانسان له ايدين ورجلين ومحدود، الانسان يميل للخير لكن بيقع في الشر. في ثوابت. فحتى لو الناس والفلسفات والادبيات عماله تتفلسف النهارده، تاخدوا بالكم جزء كبير من الافلام بيسموها ايه الخيال العلمي دي، العلوم التخيليه دي، تطلع انسان بقى فجاه بيبقى مارد ويبقى كله حديد، طلع نار من كل حتة. هو ده كله نوع من عدم قبول الواقع، خلي بالك. وده اللي بيدخل دماغ عيالنا، الحشو ده كله عمال يدخل دماغ العيال الصغير، وكأن الإنسان مش إنسان. بس الحقيقة مهما عملوا كده هيطفي التلفزيون، سوري، هيدخل التواليت، ما هو مش هينفع لأنه بني آدم لسه، هيقول عاوز هاكل لأنه لسه بني آدم، ومش هيلاقي نفسه طول بعد الفيلم. إذن مهما حاربنا القصة لا تنقل التخم القديم. عندنا بقى آيات تأكد الفكرة. يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. عجب الناس مش عجب الناس، يسوع ما بيتغيرش، ربنا ما بيتغيرش. ربنا يسوع نفسه استدل بالفلسفة دي. خلي بالكم المسيح فيه بعض كلماته تحسب في ضمن الفلسفة. كلمة فلسفة يعني حب الحكمة، لأن ربنا يسوع أكد فكرة أن البني آدم ما بيتغيرش كتير في جوهره لما قال كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان، يأكلون ويشربون، يتزوجون ويزوجون لليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. ياه، جبت من أول التاريخ لآخره وبتقول كما كان هكذا يكون. يبقى إيه؟ البني آدم مش بتغير كتير. في ناس عندت مع نوح، وفي ناس قالت له أنت بتخرف، وفي ناس رفضت الإيمان، وليكن وخلص جيلهم وجاء عليهم طوفان. هيحصل كده في آخر الأيام، هتفضل ناس تكابر وتقعد تألف وتدعي وتنقل التخم القديم، وفجأة هيجي عليهم المجيء الثاني وانتهي الجيل. يبقى يسوع المسيح هو هو، تقدر تقول والإنسان أيضا هو هو أمس واليوم، بس مش وإلى الأبد بقى. في يوحنا 2 يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. آية جميلة. أصل المسيح فاهم كويس الطبيعة البشرية، هللوله وقالوا له تعالى نعملك ملك. بس هو فاهم البني ادمين يطلعوا قوي وينزلوا قوي، في المؤتمر ينفعلوا قوي وبعدها بيومين يخيبوا قوي. فهو خلص بني ادمين، علم ما في الانسان. فهم في وقت انفعلوا بيه جدا يلا نعملك ملك، بعدها بكم سنه صلبوه. لان الانسان ده جزء من تركيبته انه غير مستقر، مش ماشي على حال واحد، طبيعته كده ساعه يفرح ساعه يحزن ساعه يؤمن ساعه يشك. فربنا فهم كده، وكما كان هكذا يكون نفس البشر اللي عاش وقت المسيح هو احنا اللي عايشين دلوقتي. قيمة بقى التقليد الابائي، عمالين نقول لا تنقل التخم القديم. ليه احنا كخدام المعنى ده يفرق معانا؟ ما تنقلش ثوابت، حاسب تحرك ثوابت. وظن المهندسين فيكم فاهمين كده، لو احنا بنوظف في مبنى يقول لك الحيطة دي ما تتشالش، لا ده ما يتشالش بقى، ده حامل، ده مش كده حاجة كده يعني، في حاجات اشيلها مش هيحصل للمبنى حاجة، لكن لا ما تقربش من العمود ده، العمود ده يوقع المبنى كله. هي نفس الفكرة، في حاجات تقدر تزحها وتغيرها وتهد وتبني، وفي حاجات ما ينفعش تلمسها خالص. فالتقليد الابائي هو حارس الايمان وشارحه. يعني ايه؟ ليه بيسمونا كنايس تقليدية؟ كنيسة تقليدية ده شرف لينا على فكرة. كل الكنائس الأرثوذكسية أو الرسولية القديمة الكاثوليكية كمان، والتقليدية يعني كونزيرفاتيف، محافظة يعني تراديشنال، ماشي على التراديشن. ايه بقى قيمة ده؟ ان احنا عايشين على اللي استلمناه. فلما نعيش مليون سنة مفيش حاجة اسمها مذبح يتشال ولا معمودية تتشال ولا قداس يتلغي. قداس نطوله نقصره، نصليه قبطي نصليه طيواني ماشي، نقول الحان طويله نقول الحان قصيره، حتى لو غيرنا في بعض الكلمات، بس فكره ان في قداس وفي مذبح وفي تناول ده تخم قديم مش هنقدر نقرب منه. فلما حد بيقرب من الحته دي بتلاقونا بصراحه اسود، ما بنستحملش بقى، ده تخم قديم منفعش تطور فيه. وهكذا ما تيجي تقول لي في الاسرار، ما بلاش بقى الاسرار، كهنة بقوا يعني مشغولين زيادة، نلغي بقى سر الاعتراف بقى ومسحة المرضى والكلام ده، راحت عليه. لا براحتك انت، لكن ده مش هيتلغي، ما فيش حاجة اسمها راحت عليه، نرسم كهنة كتير لكن ده تخم قديم. في الاعتراف بعد ما كان واحد يحكي نص ساعة يعترف في ثلاث دقايق ماشي، بس لسه في سر اعتراف. واضح الفرق؟ مش هلغي السر، مش هلغي الحل، مش هلغي سلطان الكهنوت، مش من حقي، ده تخم قديم. لكن في البراكتس، في الممارسة، ممكن نتعايش مع الواقع، العدد زاد، مشاكل زادت، الخطايا اختلفت، ماشي، كل ده ممكن ناخد وندي فيه، لكن مش هنقدر نلغي الاساس للموضوع. أساس الحياة المسيحية وطريق الأبدية. التقليد مش مجرد شوية مفاهيم، التقليد عبارة عن حياة بثها المسيح في البشرية، مشيت من خلال الرسل وسرحت في العالم كله لغاية ما وصلنا لغاية دلوقتي، أسلوب حياة، منهج حياة، طعم حياة. فالموضوع بالنسبة لنا مش مجرد شوية معلومات مصرين عليها، وفي ناس بتقوحنا، الموضوع مش معلومات، الموضوع style of life. المسيحية عبارة عن شكل حياة مختلف، من أول ما بتصحى لغاية ما بتنام، أنت بتنام زيك زي الملحد، بس مخك في حاجة غيره، تركيبتك مختلفة، نظرتك للناس مختلفة، نظرتك للفلوس مختلفة، طموحاتك مختلفة، مخاوفك مختلفة، لكن أنت في الآخر في قلب وفي رئة وفي مخ زيك زيه، لكن لأنك مسيحي في اختلافات كتير. التقليد كمان في إجابة كل التساؤلات وحل المشاكل. يعني إيه؟ أنا فاكر لما كنت بدرس شوية أبائيات مع مجموعة أبائية يعني، وكنا مهمومين من 20 سنة بفكرة هل يجوز التطوير في الكنيسة. واحد جاب لنا محاضرة للقديس باسيليوس من القرن الخامس عن التجديد والتطوير في الكنيسة. القديس باسيليوس اللي عامل القداس بتاعنا بيقول يا جماعة لازم نتواكب مع العصر، القرن الخامس، ولازم نشوف احتياجات الجيل الجديد، ولازم نتكلم بلغتهم. الله، ده وعي الكنيسة طول الوقت. لكن القديس باسيليوس شرح استهلوس وشرح القداس واسقف، يبقى هنا فكرة ان انا ارجع للتقليد هيقول لي كل حاجة. زي واحد يقول لي ما فيش سجاير في الانجيل، يبقى ما حدش يقول لي غلط ولا صح. ايوه، هو الانجيل ابن التقليد، لكن التقليد والانجيل بيقولوا لي افكر في المواضيع دي ازاي، احكم انا على السجاير والافيون والهيروين احكم على المواضيع دي ازاي، حتى لو ما فيش نص صريح، لكن انا عندي طريقه تفكير بعرف اتعامل مع اي موقف حتى لو شكله جديد. ما هو ما كانش فيه قنبله نوويه، وما كانش حتى فيه تشخيص للكانسر مثلا. يبقى مثلا علاج الكانسر خطيه مثلا، ما هو اي حاجه بقى ممكن الواحد يفتي فيها. لا، بالراحه، احنا تعلمنا منهج تفكير. تقليد كمان هو المعيار الاول للحكم على كل تعليم وعقيده. يعني ايه؟ لما الاقي اي تعليم ماشي انا بحكم بالتسليم اللي عندي، الريفرنس بتاعي، القواعد الثابته اللي عندي، هو دي اللي بتحكم على اي فكر جديد واي تعليم شكله جديد. عندي الثوابت بتاعتي، التخم القديم هو اللي بيقيم لي كل حاجه. وعشان كده تلاحظ ان احنا ايه، نشم ريحه التعليم الغريب، حتى لو الجمله اللي بتتقال ما فيهاش غلط تلاقيكوا كلكوا ايه، مش مرتاحين. ليه؟ اصل انتوا متبرمجين صح، فمش مرتاحين، مع ان الجمله نفسها ما تحتمل صح وغلط، لكن انت على طول تقراها انها مش ماشيه مع السياق المظبوط. طب هل كلمه التخم القديم ما تنقلوش تدي حريه ولا ممنوع الحريه خالص؟ هل هناك مساحه من الحريه؟ 100%. تعالوا اديكم مثل كخدام برضه. الابتكار في اسلوب العباده وارد ولا مش وارد؟ صدقوني وارد، وارد جدا. ما رحت مثلا اثيوبيا ورحت بلاد تانية، لقيت الكنائس اللي اصرت تصلي باللغه القديمه فقط بدون اللغه اللي الناس بتتكلم بيها عماله تفضى، مصرين يتكلموا اللغه القديمه. طب اللغه القديمه محدش فاهم، زي ما احنا كتير مننا ما يفهمش قبطي. تصوروا لو ابونا النهارده صلى القداس من الالف للياء بالقبطي، احنا الحقيقه هنطفش، ناس كتير هتمشي. ليه؟ مش لانه قال حاجه غلط، بس لان احنا مش قادرين نتابع. يبقى حصل ابتكار وتطوير ان احنا تنازلنا تنازل حكيم، ان احنا لا، هنصلي اجزاء كتيره باللغه المفهومه. ولما رحنا امريكا صلينا انجليش، ولما هنروح الصين هنصلي صيني. ليه؟ لان الغرض في الاخر ان الناس تصلي. مش عاوزين نلغي القبطي لان له تراث وله قوميه عندنا وله اصاله جوانا، لكن كمان يهمنا خلاص النفوس. يبقى في ابتكار طبعا. تقرا في التاريخ انه مثلا قداس مش عارف ايه كان بياخد 7-8 ساعات، هذا القداس اللي صلينا النهارده ما كملش ساعتين واسمه يوم حد. ليه؟ ده نوع من التطوير وشعب كبير، لكن لانه قد يكون الناس مش هتحتمل، الجو سخن، العدد كبير، عندنا حاجات تانية تتعمل، ما فيش اي مشكله. في الاخر هو جسد ودم المسيح برضه، يبقى حصل نوع من التطوير والابتكار. لما نحط مراوح مثلا في الكنيسة عند ابونا انطونيوس، طب ما ده تطوير. ليه؟ لازم نتسلق في القداس؟ لا، مش لازم نتسلق في القداس، المهم نصلي. يبقى ده حصل ابتكار وتطوير. الابتكار في اسلوب الخدمة، نفس الاسلوب. النهاردة بنعرض على الشاشة حاجات، بنلعب مع العيال الالعاب، بنحكي حكايات، بنطلع افلام في الفيديو، كل ده ابتكارات. ابتكار في اسلوب التعليم، لما نقعد نفتح الموضوع للمناقشة. الحقيقة لو رجعت 1000 سنة يمكن ما تلاقيش حوارات داخل الكنائس، بس مع الجيل الجديد الحوار افيد من التلقين. يبقى لما نقعد نسألك وترد ونضحك وطب ومال، مهم في الاخر نطلع بحاجة تقعد في دماغنا وتغير فيها. الابتكار في صياغة القوانين والدفاعيات، يعني عندنا اسمها قوانين كنيسة، حتى القوانين الحقيقة ممكن يعاد صياغتها، بدل المجمع هيبص فيها يقول طب القانون ده مثلا، تلاقي بعض القوانين يقول لك لو مش عارف البهيمة دخلت الكنيسة يعملوا فيها ايه. طب الموضوع دلوقتي مش قضيتنا، فأغلب الكنائس مش عايشة في أرياف، ومش متوقع انك يدخل لك حمار داخل الكنيسة وبقرة طالعة ومفيش كده. طيب اذا القانون ده كان له زمن، كان له وقت، ما فيهاش حاجة لو ايه اتلغى او ما بقاش مكتوب كنص، واتحط قانون جديد بانه الاحتشام مثلا، لان دي قضية ما كانتش موجودة زمان، كل الناس كانت محتشمة جدا وما كانش الموضوع مطروح اساسا لان حد يتكلم فيه. خطورة التفريط ايه؟ لو فرطنا يا احبائي في الالحان والطقوس مثلا، هتلاقوا الكنيسة ابتدت تختفي مع الايام. علماء في الجيل الحالي قالوا اللصان الكنائس الارثوذكسية في العالم الليتورجية. ايه الليتورجية؟ الصلوات الطقسية. قال اللصان الإيمان وصان الكنيسة في عصور اضطهاد شديد للتعليم، لأن في أزمنة ما كانش في تعليم، ولا مباني الكنائس كانت بتتحرق وما كانوش بيبنوا، ولا اللصان ده، أن كل أسيس من 2000 سنة كان حافظ القداس بيسلمه للي بعده بيصليه كل أسبوع، هو الليتورجية هي اللصانة الإيمان. ليه؟ النهاردة لما تيجي تتكلم عن الفداء، الأقرب في ذهنك أنت تعبيرات القداس اللي بتصليها أكتر من آيات الإنجيل. ليه؟ لأنك أنت حافظ القداس من كتر ما بتصليه، فهتلاقي نفسك مثلا وننتظر مين فيكم مش حافظها؟ يبقى فكرة قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي مزروعة فيك، لأنك بقالك 50 سنة بترتلها كل قداس. واضحة؟ يبقى العقيدة مش هتتهز، لأن الطفل بيقولها والشيخ بيقولها بشفاعة والدة. لما العالم كله يقف ضد الشفاعة وضد العذراء، كنيسة مش هتتهز. ليه؟ العيال الصغيرة بتقول بشفاعة والدة الإله، فمش هنفرط في اللحن. وضحت الفكرة؟ نقول تراتين زي ما نقول، لكن مش هنلغي الألحان ولا الطقوس. ممكن اللغة تختلف، السرعة تختلف، الأداء يختلف، لكن مش هنفرط. تفريط في أقوال الأباء أو الأيقونات، أنا بعدي بسرعة على معاني كتير. الأيقونة دي النهاردة في كنائس غربية ما فيهاش صورة ولا صليب، واسمها كنيسة، مفيش حاجة اسمها كده. احنا متبرمجين أول ما تدخل كنيسة تتحاصر بقديسين في الأيقونات، عينك تخبط في أنبنطونيوس وماري جرجس والعذراء والعشر الرباني والصليب في كل حتة احنا متبرمجين على كده. البرمجة دي مهمة جدا، ده جزء من تكويننا ما ينفعش أفرط فيه. ولو اتعملت الكنيسة في آخر حتة في العالم لازم تبقى حريص على الحتة دي. ليه؟ ده جزء من العبادة، جزء من تكوين الشعب، إحساسه بالعيلة. زي ما انت بتعلق في بيتك صورة جده المرحوم، احنا عندنا كذا جده بقى، ودول ايه مرحومين قوي يعني اقصد قديسين يعني، فايه انت مطمن ان دول عايشين وبيصلوا لك وحبايبك وقدوة، وكل المعاني دي موجودة في أيقونة متعلقة. تاريخ الكنيسة وسير القديسين جزء من تكويننا، ما ينفعش نفرط فيه، ما ينفعش تقول لي كفاية حكايات قديسين، ما ينفعش. ده هي دي اللي بتخليني عاوز أبقى قديس، عشان اللي قبلي عاش كده، هي دي اللي بتسخني. يحكوا لنا عن سيدنا أنبا دانيال بتاع الخرطوم اللي فات، مش كده اسمه دانيال صح، انه كان عنده طقس جميل جدا، يستربع كده في قلايته ويفتح قصص القديسين ويكون قريها كتير، ويفضل يقرا تاني يوميا، يقعد يقرا سير القديسين، وهو اسقف عجوز وراجل قديس، لكن كان يعشق سير القديسين ويوصي بها كل الناس اللي تدخل، اقروا بس حكايات قديسين، حكايات مش معجزات. خلي بالكم خطورة التفريط في المبادئ والاخلاق. ما فيش حاجة اسمها يلا بقى نكذب بقى خلاص ما هي الدنيا عاوزة كده، لا ما فيش كده. المسيحي مش هيكذب مهما حصل، مش هيخاف، مش هيفرط في التعاليم اللي قالها المسيح حتى لو العالم كله شكله اتلخبط واتطور، انما المسيحي هيفضل مسيح. اختم واقول تذكر تعب الاباء وجهادهم. الآية ابتدت بكلمة ايه؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباءك. احنا عشان نقعد قاعدة زي كده يا جماعة في ناس ماتت عشان كده، في ناس استشهدت. صدقوني لو درستوا التاريخ تكتشفوا كده ان بقاء اي قبطي في مصر هو عبارة عن عطاء من الشهداء، لانه ما كانوش وقفوا رجالة وماتوا ما كناش كلنا اتولدنا مسيحيين. طب انت مديون للناس دي، انت مش واخد بالك ليهم حق عليك زي ما حق عيالك عليك تسلم لهم الغنى ده كله وما تفرطش فيه. حق أولادنا نحببهم في الطقس والألحان والتسبيح، ما تجيش عند الحلقة بتاعتنا الجيل بتاعنا وإيه وتقف السلسلة. لا ده سلسلة، وطبعا ربنا مش هتسمح أنها تقف، لكن ده دورنا. إذا أف افتكر تعب اللي قبلك، تعب اللي خدموك وشفتهم بعينيك عايشين أو سبقوا للسماء، وتعب الأجيال اللي قبلك ما شفتهمش بعينيك. كل الناس دول تعبوا، أنتم دخلتم على تعب. تذكر تسلسل الأجيال وأمانة الوديعة. يعني إيه؟ خليك أمين وإنت بتنقل الحاجة. عارفين لما بيتكتب على الصناديق فراجايل عشان العامل اللي بيشيل الكرتونة يكون فيها كاسات ولا أطباق ما يقعدش يهبدها كده ويكسرها. طبعا في مصر ما لناش دعوة فراجايل ولا غير فراجايل، إنما الوديعة كده فراجايل، فوإنت بتشيلها بالراحة ما تخبطش في حاجة وحطها في مكانها مظبوط. العقيدة مش فراجايل، أنا أقصد لازم تبقى حريص عليها لأنها ثمينة، فما ينفعش تهبد أي حاجة في أي وقت. تذكر خطورة البدع والهرطقات. لما تبص على شكل العالم النهاردة وتقرأ صح تكتشف أنه الحكاية سرسبت حتة حتة، والشيطان ذكي وخبيث وفتال حبال، يعني يشتغل على مهله قوي فيشيل حتة بس أساسية في الإيمان الكنسي. يقول لك بلاش كهنوت، يا سلام. وبعدين الحكاية تفرض بقى، بما أن مفيش كهنوت يبقى مفيش تناول، يبقى مفيش معمودية، يبقى مفيش قديسين كمان، يبقى مفيش شفاعة، يبقى مفيش توبة مستمرة، يبقى حتى الجهاد بلاش، يبقى مفيش مسبح، يبقى مفيش أيقونة، يبقى مفيش. تبص تلاقي ابتدت تفرط. وهو قال لك أنا ما قلتش غير أن الكهنوت كلنا كهنة وخلاص. لا لا يا حبيبي، أنت قلت مصيبة، أنت كسرت الدنيا، أنت زقيت عمود المبنى واقف عليه. حاسب، لازم تعرف خطورة البدع. النهاردة احنا بنتساهل ونقول ايه يلا كله حلو. كله حلو يعني ايه؟ المبنى هيقع اللي فيه. يعني ايه كله حلو؟ مش داخل المبنى تطمن ده واقف على حلو ولا هيتهد على دماغك؟ ففي خطورة حقيقية من الافكار اللي بتدخل، وبتدخل بطريقة ايه خبيثة، واحدة واحدة كده، متبقاش صريحة كده عنيفة. تذكر أن الحقيقة لا تتغير ولا تستبدل، كما كان هكذا يكون، يظل الله هو الله والإنسان هو الإنسان والخلاص هو الخلاص والكنيسة هي الكنيسة والإيمان هو الإيمان والسماء هي السماء. حتى لو ما عجبتش البشر كلها احنا ما ورناش غير كده، هنموت ونعيش على كده. لإلهنا كل مجد وكرمه.